بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث 65 عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أصاب أحدا قط أو قط هم ولا حزن فقال اللهم إني عبدك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. رواه أحمد بإسناد حسن. أبو سلمة الجهني هو موسى بن عبد الله الجهني كما حققه الإمام الألباني في الصحيحة. وقال بعد ذكر الخلاف ذلك والتحقيق في المسألة من أن الجهني هو موسى بن عبد الله فاغتنم هذا التحقيق فإنك لا تراه في غير هذا الموضع. والحمد لله على توفيقه. الحديث صحيح الإمام القيم الصواعق المرسلة وصححه شيخنا مقبل رحمه الله في تحقيق المستدرك. وهذا حديث عظيم، وانظر إلى وصية النبي صلى الله عليه وعلى وسلم ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. من سمع هذا الحديث ينبغي أن يتعلمه وأن يحفظه وأن يدعو به، فإذا نزل بالإنسان هم أو حزن أو غم فهذا وعد، والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى. قال عليه الصلاة والسلام إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله الله مكانه فرحا، أبدله مكانه فرحا. وعبد الله بن مسعود تقدمت ترجمته. ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، الهم يكون فيما يستقبل كما سيأتي إن شاء الله من كلام القيم، والحزن الغم على ما فات. إذن الهم يكون على المستقبل والحزن يكون على ما فات من محبوب أو حصول مكروه. سيأتي في الفوائد ذكر الثلاثة، الهم والحزن والغم إن شاء الله. ناصيتي بيدك، قوله ناصيتي بيدك، الناصية مقدمة الرأس. ناصيتي بيدك أي بيد الله يتصرف فيها كيف يشاء، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. ماض في حكمك أي ثابت ونافذ، عدل في قضاؤك أي كلما قضيت علي مما أحب أو أكره فهو عدل ليس فيه جور، فكل ما قضاه الله للإنسان من خير أو شر أو حلو أو مر فكله عدل. حتى المصائب، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، أسألك بكل اسم هو لك، هذا النوع من أنواع التوسل هل هو عام أو خاص؟ ها؟ لا، عام. والتوسل الخاص أن يذكر اسما خاصا، يا غفور اغفر لي، يا رحمن ارحمني، وهذا عام. ذكر الشيخ ابن عثيمين فائدة، يقول التوسل التوسل مفادها مضمونها أن التوسل بالأسماء على قسمين، الأول أن يكون ذلك على سبيل العموم كما في هذا الحديث، الأول أن يكون على سبيل العموم كما في هذا الحديث، والثاني أن يكون على سبيل الخصوص. بأن يتوسل الإنسان باسم خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم، هذا التوسل على سبيل الخصوص، أن يتوسل الإنسان باسم خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم، مثل اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم كما في حديث أبي بكر وأمثال من الأدعية. إذن التوسل بالأسماء على قسمين، ما هو القسم الأول؟ القسم الأول ما هو يا سعيد؟ على سبيل العموم. القسم الثاني يا نوح؟ على سبيل الخصوص. ما معنى على سبيل الخصوص؟ أبا عمر يتوسل باسم خاص لحاجة خاصة تناسب هذا الاسم، والتوسل بالصفات على قسمين كذلك، الأول أن يكون عاما كأن يقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا ثم يذكر مطلوبه، هذا التوسل عام. والخاص يتوسل بصفة معينة خاصة لمطلوب خاص، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، سميت به نفسك، قوله في الحديث سميت به نفسك أي هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه، ولهذا لم يقل بكل اسم خلقته لنفسك، ولو كانت مخلوقة لم يسأله بها، فإن الله يقسم على يقسم طيب على ما شاء من خلقه، فالحديث صريح كما قال ابن القيم في أن أسماءه ليست من فعل الآدميين وتسمياتهم، وأيضا فإن أسماءه مشتقة من صفاته، وصفاته قديمة به كأنها قائمة وقديمة يتأكد منها، فأسماءه غير مخلوقة، أسماء الله عز وجل غير مخلوقة، هو سمى بها سمى نفسه بها. وابن القيم له كلام ماتع في ذلك في شفاء العليل، وله كلام أيضا حول هذا الحديث في زاد المعاد. وفي مجموع الفتاوى، لكن في آخر الشرح مجموع كل المصادر. قوله أو أنزلته في كتابك، جنس الكتب المنزلة. أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أي انفردت بعلمه، انفردت بعلمه فلم يطلع عليه أحد من الخلق، انفردت بعلمه فلم يطلع عليه أحد من الخلق. قال ابن القيم وليس المراد الانفراد بالتسمي به، لأن هذا الانفراد ثابت في الأسماء التي أنزل الله بها كتابه، أن تجعل القرآن ربيع قلبي، الربيع هو المطر المنبت للربيع، الربيع هو المطر المنبت للربيع، قال الشوكاني أي أسألك. الشوكاني له شرح على رسالة للجزري اسم هذا الشرح تحفة الذاكرين. أسألك أن تجعل القرآن كالربيع الذي يرتع فيه الحيوان، وكذلك القرآن ربيع القلوب، أي يجعل قلبه مرتاحا إلى القرآن، مائلا إليه، راغبا في تلاوته وتدبره. ونور صدري أن يشرق في قلبي نوره فأميز به الحق من غيره. يشرق في قلبي نوره فأميز به الحق من غيره. قال ابن القيم رحمه الله في شفاء العليل قوله أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري يجمع أصلين الحياة والنور، فإن الربيع هو المطر الذي يحيي الأرض، فينبت الربيع فيسأل الله بعبوديته وتوحيده وأسمائه وصفاته أن يجعل كتابه الذي جعله روحا للعالمين ونورا وحياة لقلبه بمنزلة الماء الذي يحيي به الأرض، ونورا له بمنزلة الشمس التي تستنير بها الأرض. والحياة والنور جماع الخير كله. قال تعالى ومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. فأخبر أنه روح. ما هو الذي هو روح ها عبد الفتاح؟ القرآن. كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. فأخبر أنه روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به الهداية. فأتباعه الضمير يعود على ماذا يا أحمد؟ أتباع القرآن. فأتباعه لهم الحياة والهداية، ومخالفوه لهم الموت والضلال. فأخبر أنه أي القرآن روح تحصل به الحياة، ونور تحصل به الهداية. فأتباعه لهم الحياة والهداية، ومخالفوه لهم الموت والضلال. مخالف القرآن لهم الموت والضلال. هذا يدلك على عظيم معاني هذا الحديث. لعلنا مشينا عنها. طيب، هو كلام طويل حول هذا لكن ما يتسع المجال لقراءته، سنقرأ الفوائد اختصارا ثم إن بقي وقت قرأنا الكلام. هناك كلام طويل لابن القيم رحمه الله. المراد به قال الصنعاني في قوله أو علمت أحدا من خلقك، قال بعضهم قال المراد به كل ما في القرآن ما نزل به الوحي من في القرآن وفي السنة من الأسماء يعرفها الناس، وبعضهم قال هذا يعرفه الأنبياء لكن أيضا يعرفه الناس لأنها موجودة في كتاب الله. وأما الصنعاني في السبل فقال إنها مخصوصة ب99، لكن الحصر بأنها مخصوصة ب99 فيه نظر. لو علمت أحدا من خلقك معناها مما تعلمه الناس مما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوائد الحديث: الفائدة الأولى أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. قال ابن القيم أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد. ثانيا أين الشاهد؟ ها حسين أين الشاهد؟ سميت به نفسك أو علمت واحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. نعم. ثانيا أن كل قضاء الله في عبده عدل، أن كل قضاء الله في عبده عدل، أن كل قضاء الله في عبده عدل. ولهذا يقال كل نعمة منه فضل، ولهذا يقال كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل. أن كل قضاء الله في عبده عدل، ولهذا يقال كل نعمة منه فضل، وكل نقمة منه عدل، قاله ابن تيمية. ثالثا أن معرفة أسماء الله تعالى، أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته، أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية، أن معرفة أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية تعلم من طريق الوحي والسنة، تعلم من طريق الوحي والسنة. رابعا أن أسماء الله غير مخلوقة، أن أسماء الله غير مخلوقة، هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه، أن أسماء الله غير مخلوقة، هو الذي تكلم بها وسمى بها نفسه، قال ابن القيم. خامسا أن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام، أن أسماء الله تعالى على ثلاثة أقسام، قسم سمى به نفسه، قسم سمى به نفسه، فأظهره لمن شاء من ملائكته، فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم، ولم ينزل به كتابه. قسم سمى به نفسه فأظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه، ولم ينزل به كتابه، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده، وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده. وقسم استأثر به في علم غيبه، وقسم استأثر به في علم غيبه فلم يطلع عليه أحد من خلقه، أيضا هذا أفاده ابن القيم. سادسا الإيمان بقضاء الله وقدره، الإيمان بقضاء الله وقدره، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. أين الشاهد في الحديث؟ عدل في قضاءه. الإيمان بقضاء الله وقدره ناظم في حكمك، وأنه لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. سابعا، استوعب الحديث أقسام المكروه الواردة على القلب. استوعب الحديث أقسام المكروه الواردة على القلب. ولفظة الغم في رواية الإمام أحمد غير موجودة، لعلها في رواية أخرى، ابن القيم قد ذكرها. الأول الهم، الأول الهم، ويكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم به القلب. الأول أي من أقسام المكروه الواردة على القلب الهم، ويكون على مكروه يتوقع في المستقبل يهتم به القلب. الثاني الحزن، الحزن على مكروه ماض، الحزن على مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول مكروه. الحزن على مكروه ماض من فوات محبوب أو حصول مكروه إذا تذكره أحدث له حزنا، إذا تذكره أحدث له حزنا. الثالث الغم، الثالث الغم، يكون على مكروه حاصل في الحال، يكون على مكروه حاصل في الحال. إذن الهم في المستقبل، والحزن على ما مضى، والغم في الحال. الغم يكون على مكروه حاصل في الحال يوجب لصاحبه الغم، يوجب لصاحبه الغم. هذه أيضا ذكرها ابن القيم الفائدة. فائدة الأخيرة، الحث على تعلم هذا الدعاء. والعمل به وقت الحزن والهم والغم. الحث على تعلم هذا الدعاء والعمل به وقت الحزن والهم والغم. وأن من فعل ذلك أذهب الله عنه ما يجد، وأن من فعل ذلك أذهب الله عنه ما يجد وأبدله مكان الهم والغم فرحا، وأبدله مكان الهم والغم فرحا. كن بهذا انتهينا من قراءة فوائد الحديث. قل ما حكم الذي يقول أن القنوت في صلاة الفجر واجب؟ البدعة ما تكون واجبة، المداومة على القنوت في الفجر هذا من البدع المحدثة. حكم على ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقنوت المشروع في النوازل بإجماع أهل العلم، بإجماع أهل العلم كما نقله الشوكاني، مستحب. لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب القنوت المشروع الذي هو مشروع في النوازل في الصلوات. أما القنوت في الفجر على الدوام بقول اللهم اهدنا فيمن هديت بدعة، فالنبي عليه الصلاة والسلام علم الحسن أن يقول اللهم اهدنا فيمن هديت متى؟ في قنوت الوتر. فكيف تغير قنوت الوتر إلى الفجر؟ فأنت مخالف لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يدعي فلان قد قال، طيب قد قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أنت ومن فلان؟ هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلهنا سبحانك وبحمدك.